أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، اللهم صل على، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا يزال الكلام في إرث الطبقة الثانية، مسألة 1024. قال: إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين، وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط، فالحكم كما سبق في الأخوة من الأبوين، من أنه إذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس، وإذا كان متعددا كان لهم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية. وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم، بعضه بالفارض وبعضه بالرد بالقرابة. هذه المسألة يعني نفس ما تقدم في المسألة السابقة يأتي فيها هنا، فقط الفارق هناك أن الإخوة يتقربون بالأبوين، وهنا الإخوة يتقربون بالأب. وتقدم أن لا يمنع من إرث المتقرب بالأب خاصة إلا وجود المتقرب بالأبوين. فإذا عدم، إذا لم يوجد المتقرب من الإخوة بالأبوين، فينفتح حينئذ ويفسح المجال للمتقرب بالأب، فيقوم المتقرب بالأب مقامه مقام المتقرب بالأبوين مع عدمه. فنفس ما تقدم في الصورة المتقدمة، المسألة المتقدمة 1023، يأتي حينئذ في هذه المسألة 1024 بلا أدنى أي اختلاف. فقط الاختلاف فيها أن هناك موضوع المسألة هو الأخوة من الأبوين مع الأخوة من الأم، هنا في هذه المسألة موضوعها الأخوة من الأب فقط مع الأخوة من الأم. وكيفية إرث الإخوة من الأب هو نفس الكيفية المتقدمة في إرث الإخوة من الأبوين، والإخوة من الأم إرثهم واحد حين لا يختلف، حين سواء كان المجتمع معهم من الأبوين، الإخوة من الأبوين أو من الأب. فكيفية إرث الإخوة من الأب هي نفسها كيفية إرث الإخوة من الأبوين المتقدمة في مسألة 1023. فيعني لا يوجد يعني شيء أزيد من هذا حتى يعني نشرح به هذه المسألة، لأن شرحها المفروض أنه يعني ظهر من شرح المسألة السابقة. فقط هنا الاختلاف كما قلت، هناك موضوعها الإخوة معنا الأبوين مع الأخوة من الأم، هنا في مسألة 1024 الإخوة من الأب خاصة مع الأم من الأم خاصة، ولا كلام في إرث الإخوة من الأم نفس المتقدم في المسألة السابقة، وإنما الكلام في إرث الإخوة من الأب هو أيضا نفس طريقة إرث الإخوة من الأبوين المذكورة في مسألة 1023. فحينئذ لا داعي للوقوف أكثر من هذا على هذه المسألة. مسألة 1025. قال: في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم، يقول في صور انحصار الوارث القريب بالأخوة إذا كان للميت زوج، يعني إذا اجتمع حينئذ مع الإخوة مطلقا الزوج أو الزوجة، هذه مسألة فرضها هذا. يقول إذا كان إخوة من الأبوين فقط ومعهم زوج أو زوجة، أو إخوة من الأم فقط ومعهم زوج أو زوجة، أو إخوة من الأب فقط وأيضا معهم اجتمع معهم زوج أو زوجة، أو إذا كان إخوة من الأبوين مع إخوة من الأم واجتمع معهم زوج أو زوجة، أو إخوة من الأب فقط مع إخوة من الأم فقط وأيضا اجتمع معهم زوج أو زوجة. فهذه المسألة فرضها هو مزاحمة واجتماع الزوج والزوجة مع الإخوة مطلقا، سواء كما قال كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، أو بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم. فإذا كان للميت زوج، يعني إذا كانت الزوجة هي المتوفى حينئذ فله النصف، نصيبه الأعلى الزوج. لماذا؟ لأن الذي يمنعه يحجبه عن نصيبه الأعلى هو الولد، والمفروض أنه لا ولد للميت، لو كان له للزوجة ولد لما كان الإخوة يرثونها، لأن الإخوة في الطبقة الثانية، وتقدم في أول ما دخلنا في إرث الطبقة الثانية أنه لا يرث أهل هذه الطبقة الثانية إلا إذا لم يكن للميت ولد، وإن نزل حينئذ أو أحد الأبوين من أهل الطبقة الأولى. ففرض هذه حينئذ الإرث في الطبقة الثانية عدم وجود ولد، إذا كان الولد غير موجود فالأب له الزوج، عفوا الزوج له النصف. وإذا كان له زوجة للميت، يعني المفروض أن الزوج هو المتوفى، كان لها الربع أيضا نصيب الأعلى، الذي يحجبها عن نصيب الأعلى هو الولد للميت، والمفروض لا ولد له. وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس بعد نصيب الزوجية الأعلى، الأخ من الأم إذا كان واحد له السدس، وإذا كان أكثر من واحد له الثلث. والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وأناثا. يقول الباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب مع عدم الإخوة من الأبوين إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وأناثا، لأن الباقي بالقرابة حينئذ، إذا كان كلهم ذكور بالقرابة، إذا ذكورون أيضا كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. وإنما الكلام إذا كانوا أناثا، إذا كان الإخوة من الأبوين أخوات حينئذ من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخوات من الأبوين. ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة بمسألة العول، مسألة العول أن الفريضة تقصر عن الصيام، وتكون حين مسائل العول. كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم. يقول إذا ترك الوارث زوج أو زوجة وأختين من الأبوين وأيضا أختين من أو أخوين، بالنسبة للمتقرب بالأم لا يضر، متعدد من الإخوة من الأم. إذا فرضنا زوج، يعني هذه صورتان، صورة أنه الزوج مع أختين من الأبوين وأختين أو أخوين من الأم، الصورة الثانية زوجة مع الأختين أيضا من الأبوين والأختين أو الأخوين من الأم. فإذا فرضنا في الصورة الأولى الزوج، الزوج له النصف كما تقدم لعدم الولد، والأختين من الأبوين مفروض لهم ثلثان كما تقدم، والأختين من الأم لهم الثلث، ثلثان للأختين من الأبوين وثلث للأختين أو الأخوين المتعدد من المتقرب من كلالة الأم. هذه مجموع التركة، ما يبقى حينئذ شيء للزوج، لا يبقى شيء الزوج. حينئذ انه اذا الزوجه نفس الشيء، الزوجه لها الربع نفس الشيء، الاختين من الابوين لهما الثلثان، والاختين او الاخوين من الام لهم ما الثلث، او اكثر من الاخوين او الاختين من الام، متعدد من كلاله الام ايضا كذلك، ثلثان وثلث هي تمام الفريضه، ويبقى ربع الزوجه حينئذ بلا، يعني لا يوجد له مقابل في الفريضه في التركه حينئذ. هنا كما تقدم حينئذ في المرتبه الاولى انه يقدم حينئذ الزوج في الصورة الأولى يعطى النصف، والمتقرب بالأم الثلث، متعدد من كلالة الأم له الثلث يعطى أيضا، يبقى حينئذ من الفريضة سدس، يكون للأختين من أبوين، لأن النقص يدخل على أهل المرتبة الثانية في مسائل العول، يدخل على الأخت أو الأختين وما زاد من الأبوين أو من الأب مع عدم المتقرب من الأخوة بالأبوين، كما كان في المرتبة الأولى يدخل على البنت والبنات، هنا يدخل على الأخت أو الأخوات من الأبوين أو الأب. وأما المتقرب بالأم سواء كان ذكور أو أناث فلا يدخل عليهم نقص، كما لا يدخل النقص على زوج أو زوجة هنا إذن. وكذا قال نقرأ المسألة، وأما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض السهام أكثر من الفريضة من التركة، كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم، فإن سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان، وذلك تمام الفريضة، ثلث وثلثان تمام الفريضة، ويزيد عليها على الفريضة سهم الزوج النصف أو الزوجة الرابع. وكذا إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم، فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة، ويزيد عليها سهم المتقرب بالأم، إما إذا سدس واحد أو ثلث إذا كان متعدد المتقرب بالأم. ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة، يعني البنت أو البنات، ولا يدخل النقص على المتقرب بالأم ولا على الزوج أو الزوجة. وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر لمسائل التعصيب، كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم، فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس، فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدوسها، وللزوجة الربع، وللأخ أو الأخت من الأم السدوس. يعني أن الرد يختص بمن يدخل عليه النقص، من يدخل عليه النقص في مسألة العول يختص بالرد في مسألة التعصيب، وأن من عليه الغرم، من عليه الغرم والغرامة له الغنم وله الربح في صورة الزيادة إذا كانت السهام تنقص عن التركة عن الفريضة، نفس ما تقدم هذا بتمامه، يعني في هذه المسألة ما تقدم في المرتبة الأولى، ما إذا كان زوج أو زوجة مع البنت أو مع البنات، وما تقدم في مسألة العول والتعصيب، هنا يعني تكرار لما تقدم في تلك المسائل، مسألة العول والتعصيب، ومسألة ما إذا كان في المرتبة الأولى بنت أو البنات وكان معهم زوج أو زوجة بلا أدنى أي اختلاف، والمسألة يعني واضحة حينئذ فيما تقدم وما ذكرناه الآن أيضا هنا، فلا حاجة إلى الإطالة أكثر من هذا. مسألة 1026 قال: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية، هذا ما تقدم بالنسبة لإرث الإخوة من أهل المرتبة الثانية، الإخوة إما يكون فقط أخ من الأبوين أو أخ من الأب أو أخ من الأم أو المتعدد من الإخوة من الأبوين أو من الأب أو كذلك الإخوة من الأم، إذا كانوا كلهم ذكور أو كلهم أناث أو كانوا ذكورا وأناثا، وأيضا بعد ذلك مسألة ما إذا كان معهم زوج أو زوجة، أي المسألة الأخيرة. الآن يتعرض إلى كيفية إرث الصنف الآخر من أهل المرتبة الثانية وهم الأجداد، يعني فيها صنفان كما قال وهم الأخوة والأجداد، هذا ما تقدم في إرث الأخوة في هذه التفاصيل في المسائل المتقدمة. الآن يوقع الكلام في النسبة لإرث الأجداد الصنف الآخر من أهل المرتبة الثانية. قال في مسألة 1026: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة، ما عنده إخوة مطلقا لا من الأبوين ولا من الأب ولا من الأم، فإذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لأب أو لأم، ما من جهة أبيه أجداده أو من جهة أمه، كان له المال كله، للجد المنفرد المال كله وللجدة المنفردة سواء كان من الأب أو من الأم أيضا المال كله، وإذا اجتمع الجد والجدة معا، إذا اجتمع الجد والجدة معا، فإن كان لأب، يعني أجداد الميت من جهة أبيه، حينئذ كان المال له ما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، يعني الجد له الثلثان والجدة لها الثلث، وإن كان لأم، جديه لأمه، فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، الجد له النصف والجدة من جهة الأم، يعني الجد أبي الأم له النصف والجدة أم الأم لها النصف أيضا، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وإن كان واحدا، وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى والأعلى، يقول لا فرق حينئذ بين أن يكون هذا الجد هو الجد الأدنى أبي الأب أو أم الأب أو أبي الأم أو أم الأم أو لا أنه الجد الثاني مثلا أو الجد الثالث، غايته إذا اجتمع الجدود كما سيأتي فإن الجد الأقرب يمنع الجد الأبعد، كما مسألة الولد وولد الولد، كما أن الولد يمنع ولد الولد كذلك الجد الأقرب الأدنى يمنع الجد الأبعد. هنا يقول إذا اجتمع الأجداد، اجتمع الأجداد الأب الجد والجدة، حينئذ للأم والجد والجدة للأب، يقول للجد والجدة حينئذ الثلث مطلقا، ثلث التركة حتى ولو كان جد أو جدة، والباقي يكون للمتقرب بالأب، الباقي حينئذ يكون للمتقرب بالأب، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وإن كان واحدا بل وإن كان جدة، وللجد للأب الثلثان سواء كان واحد أو متعدد، يعني الجد والجدة أو أحدهما الجد أو الجد، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى والأعلى كما شرحناه. مسألة 1027: إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للجد الأدنى الأقرب إلى الميت ولم يرث الأعلى شيئا، كما قلنا مثل من مسألة الولد وولد الولد، فالولد يرث ويمنع ولد الولد ويحجب ولد الولد، كذلك الجد الأدنى الجد المباشر يعني والد أبي الميت، الميت حفيد حينئذ لهذا الجد أولى من أبي الجد الذي هو الجد الثاني للميت. فإذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للجد الأدنى الأقرب، ولم يرث الأعلى الجد الأعلى شيئاً، إنه ممنوع ومحجوب بالأقرب بالأدنى. ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأباها، وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة، فإن الميراث في الجميع للأدنى. يعني أنه ليس المراد أن الجد الأدنى والجد الأبعد يعني الجد الأول والأبعد يعني غيره مطلقا، لا، وإنما الجد الثاني يمنع الجد الثالث، والجدة الثانية تمنع الجدود الطبقة الثالثة، وهكذا. كما تقدمنا في مسألة الأولاد أن الولد يمنع ولد الولد، وولد ولد ولد الولد يمنع ولد 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 الولد، وهكذا. هنا كذلك الجد يعني الأدنى يمنع الأباه اللي هو الجد الثاني، والجد الثاني يمنع أباه الذي هو الجد الثالث، وهكذا. هذا مع المزاحمة، وأما مع عدمها كما إذا ترك إخوة، عفوا، كما إذا ترك، قال إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للجد الأدنى ولم يرث الجد الأعلى شيئا. ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى، والأدنى يتقرب به الأعلى يعني أبوه حينئذ، كما إذا ترك جدة وأباها، فإن الميراث للجدة ولا شيء لأبيها الذي هو الجد الثاني للميت، وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة، جدة وأبا جدة أخرى حينئذ أيضا هذا الجد يمنع أب الجدة الذي هو الجد الثاني، فإن الميراث في الجميع للأدنى للجد أو الجدة الأدنى. هذا مع المزاحمة، وأما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجدا بعيدا لأب، فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد. ولهذا مع المزاحمة أن الجد الأدنى يمنع الجد حينئذ الأبعد، حينئذ سواء كان الجد الأعلى يتقرب بالأدنى أو لا. وأما مع عدم المزاحمة كما إذا ترك إخوة لأم، ترك إخوة من الأم فقط، وجدا قريبا لأب، جد قريب لأب يعني جدة لأبيه، والد أبيه جد الأول، وجدا بعيدا لأم، جد بعيد لأم حينئذ، يعني جد الأم وليس أب الأم الذي يكون جده المباشر، لا، وإنما جده الثاني، أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجدا بعيدا لأب، فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد، يعني يشترك حينئذ الجد القريب مع الجد البعيد في مزاحمة ومشاركة الإخوة في الميراث، لا مزاحمة حينئذ من جهة التعدد حينئذ، هذا حينئذ جده لأبي وهذا حينئذ جد أمه، فلا مزاحمة حينئذ. مسألة إذا اجتمع 1028، إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع، واضح لما كان عدم الولد، ويعطى المتقرب بالأم من الأجداد الثلث مطلقا ولو كان واحدا كما تقدم، والباقي من التركة للمتقرب بالأب لأنه يرث بالقرابة، المتقرب بالأب الجد من الأب يرث بالقرابة، فله الباقي بعد النصف الزوج أو ربع الزوجة وثلث الجدود من الأم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.